أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في التحديد الأول للرضاع المحرم وهو العدد، وقلنا أن المحرم عليكم السلام أن المحرم هو 15 رضعة لترجيح ما دل على 15 رضعة على ما دل على 10 رضعات على فرض الدلالة، لأنها المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا كما عرفنا مفصلا، ولمخالفتها لأبناء العامة القائلين القائل طائفة منهم بأن المحرم 10 رضعات، وأما موافقة الكتاب فليس هناك موافقة للكتاب التي ادعاها سيد القائل موافق أن الروايات 10 موافقة للكتاب، ليس هناك موافقة للكتاب وإنما كانت موافقة لمقدمات الحكمة وهو إطلاق السنة. نتيجة أن المحرم هو خصوص 15 رضعة دون غيرها، ومن ذلك كله يتعجب من ذهاب السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى كفاية 10 رضعات، حيث قال في المنهاج ولا يبعد الاكتفاء في نشر التحريم 10 رضعات. والأغرب من هذا أنه وصف رواية زياد ابن وصف رواية الدالة على 15 رضعة زياد بن سوقة نسبها إلى أن الأصحاب لم يعملوا بها. هذا غريب، لم يعملوا بها في التحديد بالعدد، بل يعملوا بها في التحديدات الأخرى. هذا همات من الغريب جدا، فإنه حتى عند المتأخرين نقلنا عن السيد الزنجاني أنه 30 من الفقهاء العظام المتأخرين في 40 مصنف من مصنفاتهم عملوا بهذه الرواية وأفتوا بأن المحرم 15 رضعة، مضافا إلى إجماعات القدماء والمشهور عند القدماء وما ذكرناه من إجماع الشيخ الطوسي العلامة ما شابه ذلك. كيف نقول أن الأصحاب لم يعملوا برواية زياد بن سوقة في العدد؟ كيف يمكن هذا؟ هذا الكلام في التحديد بالعدد، وهو يفيد أن المحرم خصوص 15 رضعة. هسا من الشروط الأخرى في هذا العدد المحرم، هسا العدد المحرم هو 15، بعضهم يقول حتى 10، لو فرضنا أنه 10، من شروط هذا الرضاع أن لا يكون بين هذه الرضعات رضعة امرأة أخرى. فلو وجدت بين هذه الرضعات 15 رضعة امرأة أخرى لم ينشر التحريم. هذا أيضا من الشروط. هذا أيضا لا خلاف فيه بيننا، بل في التذكرة الإجماع عليه، إجماع الإمامية، وهذا واضح دليله نفس معتبرة زياد ابن سوق عن الباقر عليه السلام، يقول لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما ربعة امرأة أخرى. هذا الدليل كافي في اعتبار توالي الرضعات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. هناك أيضا ما يدل على هذا وهو صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك، ولد امرأة أخرى فهو حرام. امرأتك يعني شخصها، هذا معنى شخص المرأة الذي امرأتك. أسا كانت بنكاح دائم، كانت بنكاح منقطع، كانت بميل، كانت بتحليل، كانت بوضع شبهة، أي شيء كانت شخص المرأة. فلو فرضنا توسط رضعة امرأة أخرى لم ترضع 15 رضعة من امرأة واحدة من امرأتك. وكذا هذه الرواية صحيحة ابن سنان رويت بطريق آخر.
ما في رضع شيخنا؟
نعم،
امرأتك يعني زوجة ثانية لأربعة،
امرأة شخصها ظاهر، ظاهر بشخصها
إذا طلقها، إذا طلقها
ظاهر امرأتك شخصها، هذا الظاهر من عندها، مو أنه جنس امرأتك الذي عدى أربع أسوان زوجه وعدى جنس امرأتك، ما قد خلاف الظاهر.
امرأتك على زوجة ثانية هم يطلق ما يطلق؟
الظاهر من هذا أن امرأتك الشخص مراد من عندها مو جنس امرأتك. إذا عد مثلا 70 مرأة بالنكاح المنقطع المراد 70 امرأة؟ يخلاف الظاهر، خف كما تقول فليكن. كذلك هناك رواية أخرى لمعتبرة بليج العجلي: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله. كل امرأة شخصية، مو كل امرأة ولو من 100 وحدة من زوجاتك المنقطعات، لا بالضبط، مراد الشخصية المرأة الشخصية، والمرأة الشخصية 15 رضعة، إذا رضعتها امرأة أخرى غيرها فصلت بين هذه الرضاع، بين هذه الرضعات رضعة امرأة غيرها، فلذا لا يكون محرما. والروايتين هذين في مقام البيان، يبين لي ما هو، إذا يبين له عليه السلام ذلك، هذا شيء معتبر في التحريم بالعدد. هناك شيء آخر وهو أن هذه 15 رضعة لابد وأن تكون كل واحدة منها تامة كاملة يشبع بها الصليب، هذا معنى الرضعة حينما نلقيه إلى العرف، هذا مو أنه شوية يشرب ويمتص الحليب ويعيف، هذه ليست رضعة، ما لم يشبع هذه ليست رضعة. فالمعتبر في الرضعات 15 الذي توجب التحريم أن تكون كاملة بنحو يشبع الصبي ويترك الثدي، لأنه الرضعة يشخصها العرف، العرف يشخص أن الرضعة هي الرضعة الكاملة. هسا لا يعتبر في هذه الرضعة استمرار التقام الصبي للثدي، ربما هاي الرضعة الصبي يقح أو يعطس أو ما شابه ذلك، أو المرأة توخر ثديها وترجع من عندها، استمرار الالتقام ليس معتبر، المعتبر الشبع عن رضاع ولو يتخلل بين الربع الأول والربع الثاني، أن الصبي يهجح أو يعطس يطلع فمه من الثدي ثم يرجعه، استمرار الامتصاص ما معتبر، المعتبر هو أن يشبع الطفل. التوالي الذي معتبر في هذه الرضعات هو ألا تتخلل بين هذه الرضعات ربعة امرأة أخرى. ربعة امرأة أخرى هم الربعة كاملة. فلو فرضنا أنه امرأة أخرى أجلت ربعة فربع ربعة فيصل التحريم. ليست هذه تخلل ربعة امرأة أخرى، هذا المانع من نشر التحريم تخلل ربعة امرأة أخرى. رضعة هذه مو ربعة، فلذا لا تكون ناشرة للتحريم. هذا كله من المعتبرات في العدد. انتهى الأول وهو التحديد بالعدد، ننتقل إلى أمر آخر. طبعا هنا احنا كان عندنا بحث في رضاعة الكبير، قدم عندنا أول الرضاع، فلذا هذا البحث في رضاعة الكبير الآن نتركه لأنه تقدم، لا شغل لنا به. التحديد الثاني الذي يحدد والذي حدده السيد الخوئي رحمة الله عليه في المسألة الأولى من مسائل الرضاع هو التحديد بالزمان، وهو رضاع يوم وليلة. يوم مجموع الليل والنهار، ليلة تقريبا نصف اليوم. أيضا هذا دلت عليه معتبرة زياد ابن سوقة الذي فيها لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 ربع متواليات، تؤيدها روايات أخرى ضعيفة لا نحتاج إلى المؤيد. هذا رضاع يوم وليلة لم يذكره أحد من أبناء العم، إنما هو عندنا. هذه معتبرة زياد ابن سوقه كما عرفت أنها هي المشهورة عند الأصحاب قديما وحديثا، والذي ذكر عدم الخلاف في تحريم يوم وليلة المستند إلى هذه المعتبرة، معتبرة زياد ابن سوقه. الشيخ الطوسي في التبيان، الطبرسي في مجمع البيان، ابن زهرة في الغنية، النراقي في المستند، إيضاح الفوائد، الشيخ في الخلاف ينقل إجماع الفرق عليه، في كشف اللثام ينقل الاتفاق عليه، في التذكرة ينسبه إلى علماء الإمامية. شنو؟ أن الأصحاب لم يعملوا برواية زيادة بن سوقة، ما ينافي الأصحاب ما عملوا بها في العدد، حتى في العدد أكو كم واحد ذهبوا للتحريم بالعشر، وهذا لا ينافي دعاوى الإجماع عند القدماء والمتأخرين. ما ذكره سيد الخوئي هنا ذكر، يقول أنواع معتبرة زيادة بن سوقة أعرض عن من لم يعملوا بالأصحاب، شاهدون الأصحاب الذي ذهبوا إلى التحريم بالخمسة عشر الذي هو مشهور القدماء والمتأخرين، بيش عملوا بيا رواية. هسا هذا الرضاع يوم وليلة يعتبر يكون مقياسا إلى تحقق الرضاع المحرم حتى يوم ما بلغ 15 ربع، مثلا بلغ رضاع يوم وليلة 14 ربع يكون محرما. فالمعتبر في هذا التحديد ظاهر هذه المعتبرة فتوى الأصحاب كفاية رضاع يوم وليلة وإن لم يبلغ 15 ربعة. أكو بمانع؟ وهذا تحديد مستقل رضاع يوم وليلة أو 15 ربعة. إذا كان رضاع يوم وليلة 15 فهو نفس 15، ليش يكرر يقول لنا حدين؟ معناه ذاك حد مستقل في نفسه، يوم بدأ من المغرب بالرضاع إلى ثاني يوم المغرب إلى ثاني يوم الصبح يوم وليلة. هسه باب الاتفاق عدد الرضاعات الذي كانت 13 رضعة. طبعا سيأتي أن الرضاعات الذي تكون في اليوم والليلة لابد أن تكون يشبع الصبي بها، كل رضعة يشبع بها مو أنه نخليه جوعان ونعطيه 5 رضعات، لا، ولا أنه إذا مريض ما يرضع الذي هو لم يشبع بالرضعات. هسه من باب الاتفاق هاي الرضعات الذي كانت في اليوم والليلة 14 رضعة تقتضي التحريم. صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول أنه قد يكون الملاحظ في هذا الحد وهو رضاع يوم وليلة الوسط من الناس، مو إلا أن يكون 15، ربما بعض الأطفال يكتفون 14 ب13. هسه يأتينا أيضا والذي يستكشف أيضا من الروايات ومن كلام الأصحاب، ولو بعض الأصحاب الآخرين ما يقبلون هذا، أن هذا رضاع 15 رضعة أو رضاع يوم وليلة إنما يكون محرما لأن هذين الثنين رضاع يوم وليلة ورضاع 15 علامتان على إنبات اللحم وشد العظم، فالملاك في التحريم إنما هو استناد إنبات اللحم وشد العظم إلى الرضاع. إذا شككنا فيه يقول يكفي رضاع يوم وليلة ويكفي رضاع 15 رضعة. أما إذا إجانا خبراء الآن قالونا بأنه الرضاع الذي ينبت العظم ويشد اللحم وخب 13 رضعة يكون كافي. طبعا الخبراء الذين لا اختلاف في نظرهم، مو أنه يختلفون في النظر، يعني ما قعدوا مشتادة شخصية، الكل يقولون بها. ملاك هو شنو؟ انبات اللحم وشد العظم. إذا شككنا فيه فيكفي 15 رضعة أو رضاع يوم وليلة، هذا هو المستوى. ولذا الوارد في بعض الروايات أن 10 رضعات ما تحرم. ليش؟ يقول لأنه لا تنبت اللحم وتشد العظم، فكأنه يستشف أن الملاك في التحريم إنما هو إنبات اللحم وشد العظم، وهذه الاثنين علامتان عليه. هسه السيد الخوئي ما يقبله فالشيء آخر، الشيء يظهر من الروايات والذي ذهب إليه كثير من الفقهاء أيضا. سيأتي أن الظاهر من الروايات أن الأصل في التحريم هو الإنبات وشد العظم، والتحديد بالعدد والزمان إنما هما إمارتان عليه. ولذا ورد في بعض المعتبرات المتقدمة أن 10 رضعات لا تحرم لأنها لا تنبت اللحم وتشد العظم. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول رضع الواحد تنبت اللحم وتشد العظم لأنه يصير غذاء ويجرب الدم ويروح للجسم وكذا وكذا. احنا ما نعرف بالأشياء هذه، تخصصات الأطباء، احنا ما نقدر نشخص أن رضع الواحد تنبت، ما ندري. هسه المقصود أنه المستكشف من ظاهر الروايات أن الأصل في التحريم والملاك به هو الإنبات والشد، هذني علامات علي. معتبرت علي بالرئاب قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت فيحرم 10 رضعات؟ قال لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم 10 رضعات. وكذا معتبرت عبيد ابن زرار 10 رضعات لا يحرمن شيئا، لأنه ولو هاي ما بها أنه لأنه لا 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 تنبت وتشد، لكن قب 10 رضعات لا تحرم. هسا هذا رضاع يوم وليلة بلا إشكال إذا رضعت المرأة الصبي من أول الغروب إلى غروب اليوم الثاني الذي هو يوم وليلة، رضعات كاملات، الصبي كل محتاج يشرب وشربة كاملة وتامة وما شابه ذلك، ثم رضعته من المغرب من اليوم الثاني إلى الصبح، ورضع يوم وليلة يحرم. هسه إذا كان إذا صار أنه رضعت الساعة 12 الظهر الذي مو ابتداء أول اليوم، 12 الظهر إلى المغرب كم ساعة؟ يختلف كم ساعة. من المغرب إلى ثاني يوم المغرب يوم، تكمل هذاك الرضاع الذي بدأت الظهر تكمل برضعات أخرى، تكون هذه الرضعات مع الرضعات التي كانت من الساعة 12 إلى المغرب يشكلن رضعات ليلة من ليالي ذلك الرضع، سموه تلفيق. لا يشترط أن لا يكون الرضاع ملفقا، حتى لو كان ملفق يقتضي التحريم. مرة تبدأ المغرب وتنتهي ثالث يوم الصبح، ومرة تبدأ الظهر وتنتهي ثالث يوم الساعة، مثلا أفض ساعة بالدعش الصبح، اللي بحيث ذاك الرضاع الذي كان بعد الظهر وهذا الرضاع الذي صار بعد الصبح مجموعين ليلة واحدة، ساعات ليلة واحدة، يصير رضاع يوم وليلة، كل منهما محرم. هسا يوم وليلة يختلفن، طبعا هذا التحديد تحديد يوم وليلة تحديد من حيث الأيام، هذا هو نفسه يكون تحديد من حيث الساعات؟ لا، لأنه اليوم وليلة من أيام الشتاء إيش قد يصير؟ يوم 24 ساعة فقط أيام الشتاء، أيام الشتاء الليل ماله طويل 14 ساعة، والنهار ماله إيش قد 10 ساعات، المجموع 24 ساعة، هذا يوم. وليلة، ليلة زقد 14 ساعة، إضافة إلى 24 زقد يصير سنة 38 ساعة. إذا الرضاع كان أيام الصيف يوم وليلة 24 ساعة، يوم العفو يوم 24 ساعة، الليلة زقد أيام الصيف ليلة 10 ساعات، 24 و 10 34 يختلف من حيث الساعات. الميلاد سواء كان في يوم وليلة ماكو تلفيق، يو كان اليوم والليلة فيه تلفيق، الميلاد هو ساعات الليل والنهار. بعض الأحيان بالشتاء يصير يوم وليلة تلفيق، كان يوم ما كان تلفيق 38 ساعة. أيام صيف يصير له 34 ساعة، كل منهما مقتضي التحريم. ثم ما لنا الكلام بالنهار، احنا بالنهار ما لنا شغل، النهار جزء اليوم الأول، مو النهار جزء اليوم الأول يولا، بعد شنو الذي عندنا؟ ليل، نهار ما عنده بعد، يوم وليلة، الليل يختلف وقته، بعض الليالي طوال مثل أيام الشتاء، بعض الليالي صغار مثل أيام الصيف. فالتحديد الذي يكون من حيث الأيام يوم وليلة من حيث الساعات يختلف، قد يكون 24 ساعة 34 ساعة مثل أيام الصيف، قد يكون 38 ساعة مثل أيام الشتاء. الظاهر التحديد هو كفاية ذلك زمانا بالأيام من أول اليوم إلى آخره وقبله تمام الليلة، وكذا كفاية التلفيق وإن لم يكن من أول الليل التي قبل اليوم، إذ لا فرق في ذلك بين التلفيق بين اليوم والليلة وبين الابتداء من حيث النهار الذي يكون فيه تلفيق. تحديد من حيث الأيام من حيث الساعات، تحديد من حيث الساعات يختلف. هذا الرضاع وهو رضاع يوم وليلة، ظاهر المعتبر الذي دلت عليه هو أن يتغذى الطفل كل ما احتاج إلى الغذاء، ليسموه رضاع يوم وليلة. رضاع يوم وليلة يعني ما يحتاجه الطفل من الغذاء في اليوم والليلة. لا، مو ذاك الرضاع الذي احنا نعطيه اياه. ربما هناك امرأة قاسية لا ترضع طفلها كل ما احتاج الى الرضاع، يظل يبكي الطفل ما يموت خوف. تعطي بدل مثلا 15 رضعة 14 تعطي 3 رضعات، هذا لا يكون كافيا في التحريم. المعروف والمفهوم من ظاهر المرضع اليوم والليلة يعني كل ما احتاج إليه، كل ما احتاج إليه. لا بعض الأحيان مريض الطفل ما يشرب، بعض الأحيان الأمة تطيه، بعض الأحيان يجي يطوه المغذيات سيلاك وما شابه ذلك ذن الأشياء اللي يطوهن للطفل، هذا كله لا يقتضي. إذا تقلل في الظن لا يقتضي التحريم. رضاع يوم وليلة كل ما احتاج إليه الرضاع ويرضع الطفل. فلو منع من الرضاع مانع كالمرض أو لم يعط إلا ما يبقيه حيا، مثل بعض المتعجل يبكي الطفل، او اسال المرأة شنو غرضها من انه لا تعطيه كل ما احتاج، ربما لا تتمكن، ربما اي شيء كان، او كان هناك تغذ للطفل بغير اللبن وبغير الرضاع ايضا، لا يشر التحريم لانه لا يتم له رضاع اليوم وليلة. مو رضع يوم وليلة، هذا عند العرف ليس رضاع يوم وليلة. هسا بعض الأحيان احنا قلنا انه اذا تغذى الطفل بأشياء اخرى لا يقتضي التحريم. فاذا فرضنا انه شرب ماء او الطودول، هذا مو تغذي او متغذي، فلذا شرب الماء واعطاء الدواء وما شابه ذلك لا يمنع من رضاع يوم وليلة. الذي يمنع التغذي حتى باللبن من دون امتصاص لا ينفع في التحريم. الرضاع المحرم الرضاع الذي يكون من الثدي ليلا يوما وليلة. هسا اكوش عندنا سل من الروايات تقول الرضاع المحرم 15 يوم وليلة، يرويها الصدوق، او الرضاع المحرم سنتين، او الرضاع المحرم ما ارتضع من ثدي واحد سنة، كلها وكذا في الفقه الرضوي في فقه الرضا، الرضاع المحرم 3 أيام بلياليها، لأن كلها روايات ضعيفة لا أثر لها في مقابلة رضاع يوم وليلة، فلذا كلها تكون ساقطة. هذا أيضا الذي هو التحديد بالزمان، التحديد الثاني. بقى عندنا التحديد الثالث، التحديد الثالث الذي هو التحديد بالأثر، أن يكون الرضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم الذي ورد في عدة معتبرات، يأتي الكلام حوله غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.